وسلم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وكنا قد بدأنا حديثنا في الدرس الماضي في مثل هذا اليوم عن إزالة التباس أو شبهة أثارها بعض الناس حول حكم مس المصحف لكل من المحدث والجنب، وقد أوضحنا ما ينبغي أن نوضحه في هذا الصدد. وسألني بعد ذلك أحد الإخوة السؤال التالي وأرجعناه إلى هذا الدرس، يقول: أنقل عبارة تفسير الخازني رضي الله عنه في النص الحرفي الجزء الرابع صفحة كذا، يقول: قال الحكم وحماد وأبو حنيفة رضي الله عنهم: يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه. هذه هي الجملة. ثم: فإن قلت إذا كان الأصح أن المراد من الكتاب هو اللوح المحفوظ إلى آخره، هذا كلام جديد. ولعل الأخ السائل استشكل ما قلناه من أن أئمة المذاهب الأربعة متفقون على أنه لا يجوز للمحدث ولا للجنب من باب أولى حمل المصحف ولا مسه. ولعل السائل يقول: كيف والخازن ينقل عن أبي حنيفة أنه يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه؟ يا أخي السائل، لعلك تذكر أننا قلنا في الأسبوع الماضي إجمالا الكل متفقون على أنه لا يجوز لا لمحدث ولا لجنب حمل المصحف مباشرة. قلنا مباشرة، ثم اختلفوا فيما لو حمل بكيسه في حقيبته نحو ذلك، ولم نعرض لهذا الحديث في كلام طويل. لكن من حيث المبدأ أن تحمل المصحف مباشرة ليس بين يدك وبينه شيء، الكل متفقون على حرمة ذلك. أبو حنيفة أجاز أن يحمل المصحف ويمس في غلافه، ليس المراد بالغلاف الجلد مثل هذا الجلد، المراد بالغلاف ذلك الوعاء الذي يحفظ فيه القرآن ويكون القرآن منفصلا عنه مثل القبر الذي يوضع فيه الكتاب أو المصحف أو الكيس أو حقيبة معينة يضع فيها المصحف ثم يحمل الحقيبة. عند الإمام أبي حنيفة جائز لأنه لم يمس المصحف وإنما مس شيئا آخر منفصلا عنه، ولكن عندما يكون الغلاف متصلا به محبكا معه يصبح حكمه حكم المصحف فلا يجوز. هذا ما قلنا، يعني هذا سؤال الأخ وجوابي يزيدنا يقينا لأن لكل منا مهمة ينبغي أن يتفرغ إليها، فالعلم في هذه القضايا يحتاج إلى تفرغ وإلى صبر على وجع الرأس والدماغ. لذلك يعني هذا الأخ إذا أراد أن يتابع ويقرأ سيجد أشياء كثيرة توجع رأسه، وقد يسر لك الله الأمر عندما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتهى الأمر. لماذا نحمل أنفسنا مشقة ما كلفنا الله أن نحملها؟ نفس الموضوع، العبرة ذاتها في سؤال آخر يسأله أخ طبعا متعلق بالموضوع لا بد أن نجيب. قال أحد الشيوخ، هكذا يقول الأخ السائل، وهو أستاذ في اللغة العربية، إن المحدث يمكن له أن يحمل ويقرأ القرآن. مو سؤال، أستاذ اللغة العربية الشيخ لا يستشكل، يقول يمكن أن يحمل القرآن الكريم. لماذا يا أخي؟ لأن نص الآية يقول لا يمسه إلا المطهرون، ما قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إخبار، فلو كان نهيا لقال لا يمسه. والمستشكل هو مو مستشكل، نافي لكلام الأئمة ونافي بسبب هذا التصور. طيب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، هذا إخبار، والوالدات يرضعن أولادهن إخبارا بمعنى الإنشاء. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إخبار. هذا أسلوب اللغة العربية مليئة جدا بهذا الأمر، فربما جاء الإخبار بمعنى الإنشاء. لا يمسه إلا المطهرون مبالغة في الصورة، أي الشأن في القرآن أن تنظر فلا تجد أحدا يمسه إلا أن يكون هذا هو الشأن، فكأن الأمر أصبح حقيقة قائمة فعلا. كذلك الشأن في الوالدات أن يرضعن أولادهن إخبار، لكنه إخبار بمعنى الأمر. فيا أخي السائل، قل لهذا الشيخ الذي هو أستاذ في اللغة العربية، هونك يعني إذا استشكلت في الموضوع يعني لا تستعجل، قل كيف هذا، لكن بناء على جهلك، طبعا جهل وجهل شنيع، وإذا كان أستاذ اللغة العربية فهو أشنع، تبني على جهلك قرارا توصف به كلام الأئمة أجمع، يمكن له أن يحمل ويقرأ القرآن، لأن القرآن ما قال لا يمسه نهيا، وإنما قال لا يمسه نفيا. لو أنني جئتك بنماذج من القرآن كلها نصوص إخبارية وهي بمعنى النهي لطال الكلام. مرة أخرى نقول، لماذا لا نثق بالأئمة أمام جهلنا وأمام عدم تفرغنا لدراسة الشرع؟ نحن لا نقول يعني علينا أن نترك صناعاتنا وتجاراتنا ووظائفنا ونلحق جميعا دراسة الشريعة الإسلامية، لا أبدا. وشأن رب العالمين يعني العادة أن الله أرحم من أن يأمرنا جميعا بهذا، لكن الباري عندما ترك كل منا يسعى لشأنه، عندما ترك لنا هذا المجال أمرنا أن نسلك الطريق الذي يريحنا. قال في المجتمع الإسلامي في كل عصر أشخاص متفرغون لهذا الأمر، اتبعوهم فيما يقولون واسترشدوهم فيما تجهلون وسيروا وراء هذا الأمر. أما كل مسألة الإنسان يضع نفسه موضع الخبير فيها، والله هذا ما وجدته في غير الشريعة، يعني ما سمعت أحدا من الناس ينافس الأطباء في اختصاصاتهم ويقول لا هذا العلاج الفلاني لا ينفع لهذا المرض، هذا كذا، هو ما عنده خبرة بالطب شيء، وإذا سئل في هذا يقول لا ينبغي أن أستشير الطبيب. كذلك أصحاب الاختصاصات العلمية المختلفة، إلا الشريعة، متى وضعت بحوث الشريعة في الميدان شمر الكل عن سواعده، وكأنها كلأ مباح الشريعة الإسلامية، وكأنها حقل تجارب كما قلت، يعني هكذا الأمر، أخطر من هكذا يا إخوان، أخطر بكثير. نعم، والآن نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه. وكنا قد قلنا ان الامام مالك رحمه الله تعالى ما دون اصول اجتهاداته، ما دونها، ومع ذلك فان هذه الاصول والقواعد الاجتهادية التي سار على اساسها دونت من قبل تلاميذه، اخذت من جديات كلامه ومن احاديث منثورة في كتبه وفي مقدمتها الموطأ. جمعت هذه المواقف وكتبت ورتبت، فكانت عبارة عن الاصول التي يبني عليها الامام مالك اجتهاده. وسندرس الان باختصار هذه الاصول. على كل، يعني قد يقول لي قائل يعني هذا درس عام وقد حولته الى محاضرة كأنك تلقي بحثا في الجامعة في كلية الشريعة. ليكن، ما دمنا نحن يعني ننزلق الى مناقشة الائمة بل الى الرد على الائمة، اذا فلنفتح ملفات الحقائق والمباحث العلمية ولندرسها عندئذ. فإما أن نقول والله هذا شيء لا نتقنه وهذا شيء يصدع الرؤوس، وسنعود ونقف عند حدودنا التي أوقفنا الله عندها، وإما أن نلمس في أنفسنا القدرة ونواصل السير. الإمام مالك أول أصل من أصوله الاجتهادية أنه إذا وجد القرآن قد نص بعبارة صريحة وقاطعة وواضحة على مبدأ أو حكم، ثم وجد حديثا مرويا عن طريق آحاد أي لم يبلغ إلى درجة التواتر، عارض هذا الخبر ذلك النص القرآني الواضح الدلالة القاطع الصريح، فإن الإمام مالك يأخذ بصريح القرآن ويدع خبر الآحاد. وقد قلت لكم إن خبر الآحاد ما رواه يعني ثلاثة أو اثنين أو واحد أو أربعة عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما القرآن قطعي الثبوت. فإذا كان قطعي الدلالة يعني العبارة واضحة في الدلالة على المعنى، فالإمام مالك يقول أنا أقدم النص القرآن. يعني من أخذ تلاميذ الإمام مالك هذه القاعدة من الإمام مالك؟ فاضل، وهو يفسر قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو أهل لغير الله به إلى آخر الآية. هذا نص صريح واضح، يعني قل يا محمد للناس إن سألوك عن اللحوم خبيثها وطيبها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما من اللحوم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو أهل ذبح باسم غير الله عز وجل إلى آخر الآيات في تتمة. قال هذا نص قرآني واضح. طيب وروي عن رسول الله خبر صحيح لكنه آحاد، يرويه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. كل حيوان له ناب يصطاد به أو كل طائر له مخلب يصطاد به فهذا لا يؤكل. قال الإمام مالك ذلك نص قرآني واضح قاطع دلالة قاطع وأصل عام كبير وهذا خبر أحد، رجح النص على خبر الأحد. لذلك مذهب الإمام مالك أن جوارح الطيور تؤكل، وأن السباع أيضا التي لها ناب نعم تسقط بها أيضا تؤكل. وأساس أصله الاجتهادي هو هذا، هذا أصل ما راح نشرح كثير من وجه رأسنا يعني حتى نتعرف له. الأصل الثاني قال أنا أعيش في المدينة، مدينة رسول الله، وبصمات النبوة واضحة في هذه البلدة، فعادات أهل المدينة وما يتفق عليه علماء أهل المدينة في عصره والعصر الذي قبله كلها من مخلفات النبوة، لأن العهد ما بعد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على ذلك فإذا وجد حديثا مرويا عن رسول الله بالسند، وإذا وجد عمل أهل المدينة على خلاف ذلك الحديث، أيهما يرجح الإمام مالك؟ يرجح عمل أهل المدينة على ذلك الحديث، لا لأنه يرفض الحديث، ولكن لأنه يعتقد أن ما أجمع عليه علماء المدينة ما أخذوه من عند أنفسهم، وإنما هي وراثة ورثوها عن الرسول، وإن لم يروها رواية قولية. هذا أصل ثاني، وهذا مشهور عن الإمام مالك. مثلا الرسول ورد عنه في الحديث الصحيح المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي إذا اشتريت منك متاعا وأنا لا أزال في دكانك ونحن مع بعض، لو فرضنا بقيت في دكانك ربع ساعة نصف ساعة، فمجلس البيع لا يزال منعقدا لي ما دمنا لم نتفرق أن ألغي هذا البيع، ولك أن أنت أيضا أن تلغيه. هذا معنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. يقول الإمام مالك عمل أهل المدينة على خلاف هذا. نحن نسأل علماء المدينة، علماء المدينة السبع معروفون لا يعرفون هذا، وهم يقولون أن العقد إذا تم وأن صفقة البيع إذا أغلقت بالإيجاب والقبول وانتهى الأمر فإن العقد انتهى وأصبح لازما. طيب الإمام مالك يرجح عمل أهل المدينة على خبر الآحاد هذا، وإن كان صحيحا لكنه ظني. كما قلت لكم ما دليله؟ دليله أن أهل المدينة لم يأخذوا هذا من عند أنفسهم، وإنما ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، عندنا حديث مشهور لعلكم جميعا تعرفونه، يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني دائما هذا القانون العظيم في الخصومات، دائما المتخاصمين أحدهما مدعي والثاني مدعى عليه. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، المدعي الذي ساق الدعوى يجب أن يأتينا بشهود بوثيقة يبينه، أما المنكر الذي يقول أنا بريء فيطالب باليمين. يقول الإمام مالك يأخذ بهذا الحديث، ولكن يقول هذا الحديث يخصصه ويفسره عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة ما هو؟ عمل أهل المدينة أن هذا الحديث يطبق بشرط أن ينظر القاضي فيجد أن بين المدعي والمدعى عليه علاقة ما، إما جوار أو قرابة أو شريكين أو أي صلة موجودة يوما ما بين المدعي والمدعى عليه. إن وجدت هذه الصلة بعد التحقق تطبق قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول الإمام مالك: فأما إذا لم نجد أي صلة بين المدعي والمدعى عليه، لا جوار لا قرابة لا شريكة ما في شيء، يقول الإمام مالك للقاضي، للقاضي ألا يسمع دعوى المدعى. دليله عمل أهل المدينة، وأهل المدينة ماذا يقولون؟ قالوا: إننا لو سمعنا دعوى المدعي وكلفنا القاضي أن يسمع الدعوى ويجر المدعى عليه إلى القضاء لقام كثير من السفهاء الذين يريدون أن يجمعوا أموالا يرفعون دعاوى شكلية على فضلاء أشخاص لهم قيمتهم في المجتمع وسمعتهم العطرة، يرفع دعوى على عليه والقاضي بناء على هذا القانون العام يستدعيه للمثول أمام القضاء أمام هذا السفيه. هذا الرجل الفاضل يستدعي السفيه لأخي: أنت ليش أن ترفع دعوى كاذبة علي؟ يا تجي على المحكمة يا بتحط 10,000 ليرة. نعم، فماذا يصنع هذا الرجل الفاضل بالسمعة؟ يشتري سمعته بأكثر من هذا، ثم يذهب هذا السفيه فيرفع دعوى على واحد ثاني على واحد ثالث ويجمع الأموال في هذه الطريقة. ولذلك اشترط علماء أهل المدينة أن يحقق القاضي فينظر فيجد بين المدعي والمدعى عليه أي علاقة ممكن أن تجعل هذه الدعوة ذات موضوع حقيقي. الإمام مالك اشترط لتطبيق هذه القاعدة هذا الشرط، واستند في ذلك إلى عمل أهل المدينة. قال: أهل المدينة ما أخذوا هذا من عند أنفسهم، وإجماع كل أهل المدينة على هذا. أكيد علماء المدينة المعروفون بتمسكهم بسنة رسول الله أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كتب الإمام مالك رسالة إلى الليث بن سعد، الليث بن سعد من علماء نصر، كان في بينهما مراسلات ومحاورات علمية عبر الرسائل. أرسل إليه الإمام مالك يقول: لقد بلغني أنك تقول في بعض المسائل أشياء مخالفة لما عليه أهل المدينة. وقال له: إن أهل المدينة هم من الذين قال الله عز وجل عنهم: والسابقون من الأنصار والمهاجرين الذين اتبعوهم بإحسان. وأوضح الله أن هؤلاء السابقون من المهاجرين ومن الأنصار الذين استقر بهم المقام في المدينة المنورة ينبغي أن يتبعوا وينبغي أن نهتدي بهديهم، فلماذا تخالفهم؟ كانت رسالة الإمام مالك بيان لأصل مالك الاجتهادي. رسالته إلى الليث بن سعد كانت نقطة يوضح أنه يشترط هذا الشرط الذي نقول فهو أصل ثاني. الأصل الثالث يقول: إذا ثبت قانون شرعي، قاعدة شرعية عامة مثل قاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، قاعدة قاعدة مستندة إلى آية القرآن، لا تزر وازرة وزر، يعني لا يتحمل نفس إلا وزرها هي، قاعدة قاعدة عامة كبيرة جدا جدا. يقول: إذا وجدنا بين هذه القاعدة الضخمة الكبيرة وبين جزئيات الأدلة تناقضا، نأخذ بالقاعدة ونترك هذه الجزء. مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، حديث صحيح، حديث عائشة: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. الإمام مالك فكر قال: طيب إذا كان الميت يتعذب لأن أهله يبكون عليه، إذ هذا يناقض قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما هو ذنب الميت المسكين إذا كان أهله يبكون؟ فقال: أنا أشك في صحة هذا الحديث وآخذ بالقاعدة العامة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا هذا الكلام الذي يقوله الإمام مالك اجتهاد، ولا غير أن يقع خلاف بينه وبين آخرين. فمثلا الإمام الشافعي وهو تلميذ مالك الذي كان يعظمه تعظيما كبيرا أخذ بالحديث وما أنكر هذا الحديث وصححه. وعندما سئل لعل من أجوبة الإمام الشافعي أن عذاب الميت في قبره ليس بسبب تعذيب الله له، وإنما يتعذب هو نفسيا من أن يفعل أهله هذا الفعل على وجه الأرض، فهو عذاب خاص يأتي من تصرف أهله وليس عقابا من الله له لأن أهله يفعلون ذلك. واضح الكلام؟ يعني إذا قال رسول الله إن الميت ليعذب ببكاء، يعني يتألم، يعني أكيد الميت إذا أطلعه الله في قبره أن أولاده يرتكبون المنكرات وينصرفون عن واجبات الله، ألا يتألم؟ هذا التألم ذاتي وليس بتعذيب الله له. نعم. وكم رأى أشخاص من أصدقائنا أمواتا لهم وهم يعلنون عن ألمهم بسبب وجود معاصٍ يرتكبها بعض أسرهم على وجه الأرض، لاجتهاده ويقع فيها الخلاف. مثال آخر أيضا على ذلك، أنتم تعلمون لعلكم أن الإمام مالك وحده هو الذي يفتي بأن الكلب يعني لعابه ليس نجسا، وأن الإنسان إذا مست يده وهي مبتلة الكلب لا ينجو، في حين أن الحديث الصحيح يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. سئل الإمام مالك عن هذا الحديث فقال: يحل صيده فكيف يكره لعابه؟ ما أدري حكم ذلك. يحل صيده أي ورد في الصحيح عن رسول الله، وهذا شيء متفق عليه، أن الإنسان يجوز أن يصطاد بواسطة، وإذا اصطاد الكلب فلا بد أن يمسكه بفمه ويصيبه من لعابه، فكيف يكره لعابه؟ ما أدري حقيقة. ولذلك كان يأخذ بالحكم العام بالقاعدة العامة، وهو أن صيد الكلب جائز ومشروع، ويقول: إذن هذا دليل. أما الحديث فقال عنه هذا الكلام، ثم قال: هو مضطرب أيضا، لأنه في رواية ورد في رواية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، في رواية ثانية أخراهن بالتراب، في رواية ثالثة إحداهن بالتراب. قال: هذا اضطراب، والاضطراب دليل من أدلة ضعف الحديث. هذا مثال آخر. إذن هذه ثلاثة أصول للإمام مالك كمنهج في اجتهاده. أيضا من أصوله التي استند إليها أخذه بالاستحسان، أخذه بالاستحسان. ما هو الاستحسان؟ الاستحسان هو عبارة عن جزئية صغيرة اقتضتها مصلحة، مصلحة دينية ثابتة في كتاب الله، وإن عارضت هذه الجزئية مبدأ كلي. الأخذ بهذه الجزئية استثناء وعلى وجه السجود يسميه الإمام مالك استحسان، كذلك يسميه أبو حنيفة استحسان. وهاهنا نجد كيف أن الإمام مالك يتصل فقه بفقه أهل العراق، فيستند إلى الرأي ويستند إلى المصالح، لكن ضمن حدود النصوص والقواعد المأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. إذن الاستحسان ما هو؟ حكم جزئي يؤخذ به استثناء من أصل كلي. هذا الكلام يعني صعب أنه نشرحه إلا بمثال يقرب لنا الموضوع. عندنا في الفرائض في توزيع التركات على المواريث قاعدة أن الأخ الميت إذا مات وترك أخا شقيقا، يعني أخ للميت من أمه وأبيه، هذا يسمى عصبة، يأخذ كل ما تبقى من المال. يعني لو فرضنا مات الميت وما له غير أخ يأخذ كل الأموال، وإذا مات الميت وما في غير أم، وهو مثلا الأم تأخذ السدس وهو بيأخذ كل المال، وهكذا. هذا دليل قوي، دليل قوة قرابة الأخ الشقيق. الأخ لأم، نعم، هذا يأخذ السدس وآلم يأخذ الثلث، إذا كانوا كثار اثنين ثلاثة يأخذ الثلث. طيب، يعني بيأخذ أقل إذا من الأخ الشقيق. لاحظوا وجهة نظر الشارع أن الأخ الشقيق لازم يأخذ أكثر، والأخ لأم فرض معين لا بيزيد ولا بينقص، إذا كانوا كثار بيأخذوا الثلث، واحد بيأخذ السدس. طيب، لنفرض أنه ميت مات وترك زوجة وأما وإخوة لأم وأخا شقيقا، الزوج يأخذ النصف، طيب، والأم تأخذ السدس، والإخوة لأم يأخذون الثلث، لم يبقى للأخ الشقيق شيء. لك هو كان يعني بالشرع تاركه هيك للأخير، شو بيبقى من الصفرة، هو بيأكل على أساس أنه بيبقى كثير، نعم، ولكن الآن بهذه المسألة ما بيجي. إذا وجهة نظر الشارع أنه يحرم الأخ الشقيق ولا ما يحرمه؟ ما يحرم. هنا الإمام مالك وغير الإمام مالك، لكن الإمام مالك يسميها استحسان. إذا مشينا على القاعدة العامة نقول للأخ الشقيق آسفي ما بقي لك شيء، ولذلك فأنت غير محروم، يعني أنت عصبة لكن ما عمليا محروم، إذا بدنا نطبق القاعدة. ولكن جاء في عهد سيدنا عمر أناس إليه كانت هكذا المشكلة قائمة، إنسان ميت وترك هؤلاء، سيدنا عمر أفتى أولا على حسب القاعدة، الإخوة للأم، الإخوة لأم بس يأخذون الثلث، والأخ الشقيق ما طلع له شيء. جاء الإخوة الأشقاء إلى عمر قالوا له يا أمير المؤمنين، طيب يعني ألسنا أقرب إلى الميت من أخينا لأمنا؟ قال بلى. طيب ليش لكان نحن محرومين؟ قالت هذه القاعدة. قالوا لكان أصبح زيادة قربنا إلى الميت بالأب هو اللي ضرنا، طيب هب أن أبانا حجرا في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ ألسنا من أم واحدة؟ قال بلى والله. فغير رأيه وجعل الإخوة للأم والأخ الشقيق يشتركون معه في الباقي. طيب هذه قاعدة على خلاف ذلك، ولكن هذه الجزئية المصلحة الشرعية تقتضي هذا الاستثناء أم لا تقتضي؟ لأن الطموح الشارعي إلى أن يأخذ الأخ لا إلى أن يحرم. طيب، فإذا كان الأمر كذلك والوسيلة التي أدلى بها الأخ لأم والأخ الشقيق هي الأم والأخ لأب والأخ الشقيق زاد على ذلك الأب، فإذا الأب ما نفعه ما ينضره، نعم، الإمام مالك يقول هذا هو الاستحسان. مسألة جزئية نفتي فيها خلافا لقاعدة كلية سيرا وراء مصلحة الشارع، سيرا وراء المصلحة التي يدعون إليها الشارع، هذه تسمى استحسان. ومذهب الإمام مالك مليء بهذا التصورات. لكن هل معنى هذا أن الإمام مالك في هذه الأصول يخالف كل الأئمة الآخرين؟ لا، اجتهاداته التي تبنى على هذه الأصول صادف أن التقى فيها مع أكثر الأئمة. لذلك ما معناته أنه هذه اجتهاداته فهو ماشي في طريق مستقل، بينما أبو حنيفة ماشي في طريق ثاني ولا يلتقون أبدا. أصول الإمام مالك وأصول الإمام الشافعي وإن اختلفت في العناوين ولكنها تلتقي في التطبيقات في 170. كذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كما سنجد إن شاء الله تعالى. الأصل الخامس من أصول الإمام مالك مبدأ يسمى بمبدأ سد الذرائع، مبدأ عظيم يسمى مبدأ سد الذرائع. معنى هذا الكلام، يقول الإمام مالك: إذا رأيت عملا مباحا وقدرت أن تطبيقك لهذا العمل المباح يؤدي بك إلى ارتكاب محرم، إذا هذا المباح يصبح محرم، لأن المباح أصبح ذريعة إلى محرم، والذريعة إلى الشيء تأخذ حكمه. منين أخذ الإمام مالك هذا الكلام؟ من بيت أبوه طالع، من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الباري عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا المؤمن للكافر في أصله ليس محرما، مباح، بل ربما كان مندوبا في بعض الأحيان، لكن إن رأيت أن سبك لهذا الكافر سيجعله يتحرك لسانه بسب الله عز وجل، لا 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 تحرك ولا تسبه حتى لا يكون هذا الفعل منك سببا لارتكابه. وإذن الباري عز وجل في كتابه نبهنا إلى قاعدة سبب الذرائع. بناء على هذا الكلام قرر الإمام مالك أصلا هذا الأصل، قسم كبير منه هو وسائر الأئمة متفقون معه، ما في خلاف أبدا، سد الذرائع بمقدار معين كل الأئمة يأخذون به. وحدود هذا الأخذ إذا تأكدنا أو غلب على ظننا أن عملك المباح سينتج ثمرة محرمة فكل الفقهاء متفقون على حرمة هذا العمل المباح. لنفرض سهرك في الليل مباح، حبيت انك تسهر للساعة واحدة بالليل مباح في أصله، لكن إذا رأيت أن هذا السهر سيسبب لك عدم الاستيقاظ لصلاة الصبح تحول هذا المباح بسبب ذلك إلى محرم. مالك والشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة كلهم متفقون على هذا. بيع السلاح في أصله جائز، متاع يباع له قيمة يباع، إذا ولكن إذا عرفت يقينا أن هذا الذي جاء يشتري منك هذا السلاح سيأخذه ليقطع به الطريق أو ليعتدي به على براء، إذا عملية البيع لهذا الإنسان تصبح محرمة. عندك عنب وأردت أن تبيع هذا العنب، جاءك إنسان عرفت يقينا أو غلب على ظنك 80% أن هذا الإنسان يشتري هذا العنب لا ليأكله وإنما ليعتصره عنبا، لا يجوز لك أن تبيعه. هذا ما في خلاف عند العلماء أبدا. لكن الإمام مالك شو بيختلف عنه؟ الإمام مالك ببالغ أكثر بالأخذ بسد الذرائع، يحتاط أكثر في هذا. فمثلا يقول الإمام مالك: لا يجوز أن نزرع العنب في الوقت الذي نجد أن كثير من الناس يشربون الخمر، لأنه كثيرون هم الذين سيشترون هذا العنب ليصنعوه خمر. الإمام الشافعي يقول لا، لهالدرجة إذا أجاني شرة وعرفت أن هذا الشرة بالذات بده يساوي خمرة مفروض، لكن أني ما أزرع عنب، لأنه في بالمئة 40 أو 50 من الناس عم يشربوا الخمرة، إذا لكان بنسد هذا الباب؟ لا. هنا اختلف الإمام مالك مع الإمام الشافعي وغيره. إلا إمام الشافعي يقول لك أن تبيع متاعك لإنسان بعشر ليرات اليوم، ثم تشتري هذا المتاع طبعا قرضا أو يعني نقدا، تشتريه بخمسة، لك ذلك. يعني أنا أبيعك عقاري، سيارتي، داري بمبلغ معين، نعم، ولعله إلى أجل أو نقدا لا فرق، وبعد شهر أقول لك هل تبيعني السيارة التي اشتريتها منك؟ قال نعم. قلت له لكنني اشتريها منك بأقل. قال طيب تفضل خذها. الإمام الشافعي يقول لا ضير، لأنه هذا بيع مستقل وهذا بيع مستقل وما في شرط بيناتهم. خلاص احنا ما بندخل للقلوب، انه هذا هيك عمل العمل خصوصي مشان لحتى يتوصل الى ربا، ما بقول. الامام مالك يقول هذا حرام لانها ذريعة الى الربا. ان فتحنا هذا الباب فما ايسر ان يصنع كل من يريد ان يتعامل مع الربا هذا العمل. بيقول تعال لك اشتريت بعتك البيت بعد شهر وتعالش بيعني اقل. هنا وقع خلاف، لذلك عند الإمام مالك في قائمة من العقود والبيوعات اللي ما فيها شيء محرمة عنده، لأنها ذرائع إلى الربا، لأنها ذرائع إلى الربا، يعني بتخلي الإنسان شوي شوي يتعود الربا، بينما عند الآخرين ليست محرمة. إذا أصل سد الذرائع أصل شرعي متفق عليه، حتى نظرية سد الذرائع، لكن الإمام مالك يبالغ في الأخذ بها ويحتار، فاختلف نهجه في هذا عن بقية الأئمة. وأخيرا الأصل السادس والأخير المصالح المرسلة، وهذه عبارة شائعة وذائعة، ورائد المصالح المرسلة في الشريعة هو الإمام مالك. أقول كلمة موجزة عن هذا الموضوع ثم نفصل الكلام في هذا إن أحيانا الله في الأسبوع القادم. الإمام مالك عالم عجيب بالنسبة لعقليته الاستنباطية، قال إن كل ما أمر الله ونهى عنه في كتابه وكل ما جاءت السنة به كل ذلك يخدم تحقيق مصالح إنسانية، بعد البحث نجد أنها لا تزيد عن خمسة مصالح، فهي إما أنها هذه الأحكام اللي في القرآن والسنة تخدم مصلحة الدين وهي درجة أولى، أو مصلحة الحياة وهي درجة ثانية، أو مصلحة العقل درجة ثالثة، أو مصلحة النسل والعرض درجة رابعة، أو مصلحة المال درجة خامسة، بهذا الترتيب. يقول الإمام مالك فكل شيء مصلحة غطيت بنص من القرآن فنتبع في ذلك النص، وكل مصلحة لم تغط بنص من القرآن لكن العلة اللي فيها موجودة في مسألة أخرى نص عليها القرآن نقيس ما لم ينص الله عليه على ما نص عليه. اليوم مثلا في قائمة من المشروبات الكحولية المسكرة ما كان في وقت الرسول ولا نص عليها لا قرآن ولا سنة، لكن العلة التي من أجلها حرم عصير العنب الخمر موجودة فيها أم لا؟ موجودة. إذا نقيس هذا الذي لم ينص الشارع عليه على ما نص الله عليه.
هذا النوع الثاني، هذا له النص خلاف. بعدين يقول الإمام مالك: في بعض الأحيان نجد أنفسنا أمام تصرفات إن قمنا بها تتحقق مصلحة دينية أو مصلحة حياة أو مصلحة عقل أو نفل أو مال، ولا يوجد دليل عليها من القرآن، ولا يوجد أصل مشابه لها حتى نقيسها عليه، لكنها في الحقيقة هذه المصلحة تخدم الدين أو الحياة أو العقل أو النسل أو المال. ماذا أصنع؟ يسميها الإمام مالك مصلحة مرسلة، ليس هنالك دليل على خصوصها، لا يؤيدها ولا يعارضها، لكننا نأخذ، لأننا نعلم أن شرع الله إنما جاء من أجل تحقيق هذه المصالح، وبما أن سلوكنا هذا يحقق مصلحة الدين أو الحياة، إذن يجب أن نفعل ما فيه هذه المصلحة ولو ما كان في نص ولو ما كان في قياس، ويسمي ذلك المصلحة المرسلة. يعني لذلك أمثلة كثيرة جدا، سيدنا عمر بن عبد العزيز منع أن تبنى البيوت في منى، منى تملك أرض، وإذا ملك الإنسان أرضا له الحق أن يبني. فكر إذا ترك الناس يبنون عقاراتهم في منى ضاقت الأرض على الحديد، فالمصلحة الدينية الحاجية التحسينية تقتضي أن تبقى منى هكذا حتى تنصب فيها الخيام وتتسع لأكثر عدد ممكن. طيب، استصدر فتوى بحرمة بناء البيوت والعقارات على أرض منى، هذا قائم على أي دليل؟ ما في نص، لا يقول إيه ولا يقول لا، لكنها لكن المسألة تخدم المصلحة الدينية أم لا تخدم. إذن هذا الحكم ينبني على الدليل الذي يسميه الإمام مالك المصالح المرسلة. نعم، قال: صبيان يجوا بيلعبوا، موجودين بمكان بيلعبوا مع بعضهم البعض، بيتشاجروا بيتخانقوا، بعدين بيجي واحد مثلا بيمزق صوب الآخر أو يتلف متاعا له، وبعدين بقى بدنا نجي نقضي بيناتهم، هذا الثوب مو ثوبه، ثوب أبوه، فكيف بدنا نطبق الأمر؟ والولد يضمن ولو ما كان بارح، يضمن لأنه هذا يسموه خطاب وضع. إذا بدنا نقول تعوا يا أولاد، مين الشاهد؟ كلهم أولاد، شهود كلهم أولاد، والقاعدة أن الشهادة لا تصح إلا من بالغ كبير، شو بدنا نسوي؟ إذا نترك القضية هيك تقع مفاسد. المصلحة المرسلة هنا التي تتوخاها الشريعة أن نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في أمور إجرائية من هذا القبيل حتى نطبق المصلحة الشرعية في هذا الأمر. وهكذا تلاحظون أيها الإخوة كيف أن الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة عالم من علماء الحجاز، كيف أنه امتص من فاز به علماء العراق من الاجتهاد الرأي، ولكن ضمن ضوابط وقواعد وأنظمة. نعم، وموعدنا بمزيد تفصيلا وتفسيرا لذلك إن أحيانا الله تعالى الأسبوع القادم.